الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار حاء. وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أنس حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، على الرغم من كثرة شروح الإمام البخاري وقد وصلت إلى المئات، إلا أن هنالك خبايا وخفايا ودقائق، وهي بقايا فيها نقايا ما تعرض لها الكبار من الشراح رحمهم الله تعالى. وأظن أن البخاري، أعني صحيحه، سيخرج من هذه الدنيا ولم يفض ويبقى بكرة، إلا في بعض الجوانب التي طول فيها الشراح. والحديث الذي معنا، قبل أن ندخل في نتكلم في متنه، لابد أن نتكلم عن بعض الأسرار التي تفيدنا في منهج الإمام البخاري في صحيحه في سنده. البخاري أنه لا، الأصل عنده أنه لا يقطع الحديث، أنه يقطع الحديث، والأصل عند الإمام البخاري أنه يكرر ويتحاشى قدر استطاعته في تكراره أن لا يأتي بفائدة، فإن كرر فغالبا يأتي بفائدة، وقل أن يكرر الحديث كما هو، ويأتي بالفوائد الكبيرة ويذكر الحديث بألفاظ متعددة. ولذا كان لزاما على من أراد أن يشرح الإمام البخاري أن يربط المتن الذي يشرحه بالمواطن التي يسوقها. ولذا نحن من منهجنا أننا على الأقل نسوق الكتب والأبواب التي فيها الحديث. وأتعجل فأقول: هذا الحديث وارد في ثلاثة مواطن، بالتأمل يعلمها الهاذق بصنيع الإمام البخاري، أورده في كتاب التفسير، باب تفسير قول الله عز وجل: هل من مزيد؟ وأورده في كتاب الأيمان والنذور في باب الحلف بعظمة الله. واضح جدا البابان في الموضوع الذي نحن بصدده. لكن أريد أقف مع السند، وانظروا إلى التخويلات، وترحموا على البخاري الرحمات المتتاليات إلى يوم الدين. الناظر للإسناد يجد أن مداره على قتادة، وقتادة يرويه عن أنس، وأنس قتادة معروف بالسماع عن أنس، وقتادة مدلس، لكن سعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتادة، وشعبة كفانا تدليس قتادة، كل رواية رواها شعبة عن قتادة، فإنه لم يروي عن قتادة ابن دعام السدوسي إلا ما سمعه ممن روى عنه، وبالتالي رواية شعبة في الطريق الأولى. لكن الذي أريد أن أقف عنده في هذا السند التحويل، وقبل التحويل أنه نفرد الأسانيد. الأسانيد فيها تحويل، والأسانيد شائكة، الأسانيد شائكة، والتحويلات أدخلها الإمام رحمه الله تعالى في المتون وأدخلها في الأسانيد وتفنن فيها تفننا، أظن أن هذا المثال الذي معنا بريد قل أن تجد تحويلات مثل التحويل الذي في هذا الإسناد. بعض الشراح البخاري قالوا هذا مثل فيه جمع بين الإسناد الموصول والإسناد المعلق والإسناد المنقطع، والأمر ليس كذلك على التحقيق، ومن قال هذا جهل التحويلات التي في هذا الإسناد. لو أردنا أن نفرد كل إسناد وحده، لو أردنا أن نفرد، وأنا الآن أعطيكم كما يقولون السر الجواب، لو أردنا أن نفرد بالأسانيد في الأسانيد الثلاثة المذكورة، أولا يقول حدثنا ابن أبي الأسود، حدثنا حرمي، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار، جاء التحويل بعد يلقى في النار، يعني يريد يقول شيخه الأول اللي هو محمد بن عبد الله بن أبي الأسود في روايته عن حرمي وحرمي في روايته عن شعبة قال يلقى في النار. أما الشيخان الآخران أما الشيخ الآخر هو خليفة، فخليفة يقول لا يزال يلقى فيها أي في النار، ثم يلتقي حرمي مع خليفة فيما بعد يلقى فيها، فيما بعد يلقى فيها. هذا التحويل الأول فهمنا. التحويل الثاني الذي فيه بسط الأسانيد قال وقال لي شيخنا رحمه الله في كتابه تحريم آلة الطرب طول في إثبات بناء على أقوال من قبله، طول في أن قول البخاري قال لي تحمل على الوصل وليس تعليقا، إذا نحن خطأنا من قال إن في هذا الحديث تعليق، لو قال قال خليفة احتمل التعليق، بس يقول قال لي، يقول قال لي، يعني الإسناد أداة تحمل فيها تصريح بأن الإمام البخاري سمعه من شيخه خليفة. ثم قال عن قتادة عن أنس، هنا تحويل آخر، وعن معتمر، وتقدير الحديث قال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس، وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع عن المنصور بن سليمان التيمي، هذا من كيسي، أنا أعرفكم بمن سليمان، بمن هو المنصور، منصور أو بن سليمان التيمي، عن منصور عن أبيه عن شعبة عن قتادة. فإذا قوله وعن معتمر ليس تعليقا، لو كان تعليقا لجهلنا الواسطة بين البخاري وبين المعتمر، لكن هل البخاري رحمه الله ذكر الواسطة بينه وبين المعتمر أم أنه أبهمها؟ ذكرها لكنه جمعها مع الإسناد الذي قبله، خليفة يروي عن يزيد بن زريع عن سعيد، حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، ثم قال حا، قال حا وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس. إذن هو البخاري للمعتمر إسناده موصول وليس إسناده معلقا، فهو يروي بواسطة خليفة عن سعيد عن شعبة، عن سعيد عن قتادة، وعن أيضا عن سليمان التيمي عن قتادة أيضا. لكن السؤال الذي استوقفني طويلا وتأملته شديدا وخلوت بنفسي وغبت عن التحضير وعن الكتب والمكتبة وفيت أتفكر حتى فتح الله بالجواب، فقلت لبعض إخوان احملوا معكم هدية لمن يجيب على هذا السؤال، ما هو سر التحويل الثالث؟ تأمل معي الآن، تأمل معي الآن التحويل الثالث المتعب الذي قل أن تجد له نظيرا في كتب العلم. التحويل الثالث بعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن أنس حا، قال عن أنس حا عن النبي صلى الله عليه وسلم، شو هالتحويل هذا عجيب؟ شوف وضع تحويل في السند، وضع تحويل في قطعة من المتن، وضع تحويل قبل إيش؟ بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحويل لابد من بسطه، لابد أن نفهم سره، يعني لماذا وضع الإمام البخاري الحاء بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا وضع ذلك؟ أخونا يحمل الكتب معه لمن يجيب، لماذا لا بأس أن تقول بالحدس والتخمين أمام الأستاذ والشيخ، أما خلفه حرم عليك ذلك. أمامه لو قلت بالحدس تمتحن خاطرك وتمتحن ملكتك لتعلم كيف فهمه. هذا أبو أحمد، نبدأ بأبي أحمد.
يعني هذا من
بإمامنا
من كيسي يا شيخ،
من كيسك. أنا أريد كيسكم الآن. أنا أريد كيسكم الآن، أنا أعلم. نعم،
هذا يفيد أن في موضع آخر هناك رواية عن غير أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني حمت وما أصبته، حمت وما أصبته. طيب أخونا فتح لكم بابا، من نجلي الثمرة؟ أخونا أبو أحمد يقول ذلك، دقق الفهم تجد جواب أضبط. أخونا أبو أحمد يقول في إشارة إلى أن الحديث ثابت وارد عن غير أنس. طبعا الحديث وارد عن أبو هريرة في البخاري، بل في بعض المواطن وبعض على إثر بعضها بعضا، بل علقها في الموطن الذي نحن فيه. ألم يعلق عن أبي هريرة عندنا؟ ألم يقل قال أبو هريرة؟ ألم يقل قال أنس؟ عندنا ما قال قال أبو هريرة؟ يعني هذا تفضل يا عبادة. كيف؟ رواه موقوفا عن أنس. من الذي رواه موقوفا عن أنس؟ خليفة. خليفة له إسنادان، أي الإسنادين؟ من؟ خليفة له رواية عن يزيد وله رواية عن يزيد، له روايتان، رواية عن سعيد ورواية عن معتمر. قلنا خليفة يروي عن شيخ واحد، ويزيد بن زريع، يزيد بن زريع يروي عن شيخين. الشيخ الأول يروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، ويروي عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن قتادة. رواية سعيد. أنت أصبت جزءا في الجواب والجزء الثاني لم تصب فيه. هو أصلا ينبغي أن تقول أن الموقوف الثاني للأول، لأنه وضع التحويل بعد الثاني. يعني الذي رواه موقوفا إنما هو معتمر، لما وصل لمعتمر وهو آخر إسناد، وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس قال حاء. كلمة حاء يريد أن يقول لك أن منصور بن سليمان، أن معتمر بن سليمان التيمي أو سليمان بن سليمان التيمي لم يروه كما رواه من قبله عن شعبة، وإن عن قتادة عفوا، لم يروه كمن رواه قبله عن قتادة. فالإثنان المتقدمان رواياه عن قتادة مرفوعا، والتيمي أولده مطراج التيمي سليمان التيمي والد المعتمر رواه عن قتادة عن أنس قوله، وليس مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم. وضع الحاء بين أنس وبين النبي صلى الله عليه وسلم إشارة واضحة جدا أن بعضهم أوقفه وبعضهم رفعه. ينبغي ألا ينصرف ذهنك عند التفكير إلا لهذا، لكن ينبغي أن تأتي الآن المرحلة الثانية في التفكير، إنه الحديث عندنا من ثلاثة طرق عن قتادة، أي الطرق الموقوفة أو الطرق المرفوعة. التحويل يكون عند آخر إسناد، التحويل يكون عند آخر إسناد، فآخر إسناد رواية التيمي المعتمر عن التيمي عن أبيه، المعتمر بن سليمان التيمي، وطبعا المعتمر معروف بطفيل، وهو الذي رواه موقوفا. وأما من قبله من رواية حرمي ومن رواية خليفة عن يزيد عن سعيد، يزيد بن زريع عن سعيد بن منصور عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، إنما الروايتان مرفوعتان، يعني بالتعبير الأكاديمي لكسف الجائزة. طيب، إذا سر الحاء هذه، سر الحاء هذه إيش هي؟ إيش سرها؟ أن منهم من وقفه ومنهم من رفعه. طبعا مسلم غالبا في مثل هذه المواطن يقول أوقفه ويقول أرفعه، رفعه يفصل. البخاري اكتفى بالحاء، البخاري اكتفى بالحاء، وهذه دقة متناهية. طبعا هذا دلالة على أن مذهب البخاري أن الحديث الموقوف الذي لا يعرف بالرأي إنما يعامل معاملة الإيش؟ المرفوع. هذا حديث لا يعرف بالرأي، وهذا له حكم الرفع، ولسيما أن الذي وقفه واحد وأن الذي رفعه جماعة، ولسيما أن الإمام البخاري رواه في الموطن الأول من كتاب التفسير بسند حرمي، وفي الموطن الثاني في كتاب الأيمان والنذور رواه بسنده إلى شيبان بن فروخ عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون في صحيح البخاري عندنا ثلاثة من الثقات الرواة الكبار رووا الحديث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد وهو التيمي أوقفه، ثلاثة رفعوه واحد أوقفه، والوقف يحتمل الوقف لا يكون في مثله إلا وله حكم الرفع، فالحديث مرفوع. يفيدنا أن الإمام البخاري يجمع تجميعا بديعا ويحسن التخلص من الخلافات بين الرواة بطريقة فيها شيء من غموض وبطريقة فيها يعني إعمال فهم، والله تعالى أعلم. نأتي للحديث. الحديث حرمي عن شعبة قال يلقى في النار، زاد الإثنان منهم من أوقف منهم من رفع، قال لا يزال يلقى فيها، لا يزال يلقى في النار، نسأل الله الرحمة. النار تبقى تقول هل من مزيد، تبقى تقول هل من مزيد، والنار كما أقسم الله عز وجل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فالله جل في علاه لأن رحمته تسبق غضبه، النار لما ينزوي بعضها على بعض كما معنى في الحديث، ينزوي أي ينجم أي يقرب، تكون واسعة وتبقى تطلب هل من مزيد كما في الحديث. نسمع الحديث مرة أخرى ونتأنى في شرحه، نذكر مذاهب الرديئة والعاطلة ومذهب السلف حتى يظهر لنا ويبان الفضل والفرق بين مذهب السلف ومذهب غيره، وأننا إذا حدنا عن مذهب السلف فإنما نأتي بما يضحك منه العقلة وما يستهجن وما يستغرب، ونبدأ نشرح بما لا يمكن أن يفهم وفق دلالة السياق ووفق قواعد الاستنباط ووفق الفهم العربي الصحيح السليم. فنذكر جميع الأقوال في الشرح، قبل أن نذكر الأقوال نتقوى لنذكر جميع الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نسمع الألفاظ نتوضح معنى السورة، وبعد أن نذكر الألفاظ نذكر الأقوال، ويظهر لنا إن شاء الله القول الحق في شرح هذا الحديث وفي مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعمق عندنا معتقدنا الذي هو معتقد السلف الصالح في أسماء الله وصفاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الرواية الأولى يلقى في النار، الرواية الثانية فيها إلقاء وزيادة، إلقاء مع استمرار لا يزال، فالإلقاء يبقى، قال لا يزال يلقى فيها أي في النار، وتقول هل من مزيد، هل ممكن تحمل على الطلب ويمكن أن تحمل على النفي، هل من مزيد تقول خلاص، ممكن أن تحمل على أنها تطلب تزيد تطلب الزيادة. السياق لا يفهم منه إلا أنها تبقى تطلب، لأنه وضع له حد، والحد في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، تبقى تطلب حتى يضع فيها رب العالمين، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. فإذا وضع رب العالمين قدمه ينزوي بعضها على بعض، ينجمع يقرب بعضها على بعض، ثم تقول قد، وفي عند البخاري في سائر الروايات تقول قط، وقد بمعنى قط، وكما قلنا قط اسم فعل بمعنى اكتفيت، حتى يضع رب العالمين قدمه، فتقول إذا وضع رب العالمين قدمه في النار تقول قط حسبي كفاني ما ألقي فيه، لا متسع لغير الذي أدخلته النار، إذا وضع رب العالمين قدمه في النار تقول أنا ما عندي متسع لغير الذين ألقيته، هذا من كرمه، صحيح؟ هذا من كرمه. لذا هي تحلف بما تقول فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قد بعزتك، تتوسل إلى الله عز وجل بعزته بقهره وقوته، وتتوسل إلى الله بكرمه بفضله ألا يدخل النار بعد أن وضع الرب تعالى قدمه فيها أحدا. فالتوسل يكون بأمرين، الأمر الأول بإيش؟ بالعزة، والأمر الآخر بكرم. وضع القدم يجعل النار تسكت ولا تقول هل من مزيد، تبقى تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. فإذا وضع الرب قدمه فيها فحينئذ هي تسكت وينزوي بعضها على بعض، يجتمع بعضها على بعض، وتتوسل إلى الله عز وجل وتقسم بعزتك وكرمك. طبعا مراد الإمام البخاري من إيراد الحديث أن لله عزة ولله كرم، أنه يجوز الحلف بعزة الله ويجوز الحلف بكرم الله، يجوز الحلف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن النار ينطقها الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الحديث، حكى هذا القسم فيما أذن الله لها أن تتكلم، وحكاه على وجه الإقرار، فجاءت الحجية من هذا الباب أن الله الذي أنطقها فهي نطقت بإذنه فتنطق على وفق شرعه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأقر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأقر، فكان جواز الحلف بعزة الله جل في علاه وكرم الله سبحانه وتعالى. هذا حال النار. حال الجنة شيء آخر، حال الجنة يأتينا في آخر درسنا هذا. هذا حال النار، حال الجنة سبقت لله الحمد، يا ربنا لك الحمد، يا ربنا لك الحمد أن سبقت رحمتك غضبك، وسبق عفوك عذابك، فلك الحمد يا الله. نأتي بالألفاظ، ألفاظ الروايات، وسأذكر الألفاظ المتفق عليها في الصحيحين، ثم سأذكر ممن اعتنى بهذا الحديث الإمام الدارقطني رحمه الله، فأورده بأكثر من لفظ في كتابه الصفات، له كتاب مطبوع اسمه الصفات، دافع فيه وناضل مذهب أهل السنة فجزاه الله خيرا، الإمام الدارقطني الشهير صاحب السنة. والإمام الدارقطني يرد على خصومه بالأسانيد، ما يجعل الأسانيد تنطق يسكتوا. في الرؤيا لما ألف كتاب الرؤيا ألفه في مجلدين، فقضى على كل من نفى الرؤيا قضاء مبرما، واتكأ من جاء بعده على أن أحاديث الرؤيا متواترة، وتواتر رؤية الله عز وجل طبعا فيها رد على العباضية والخوارج والمعتزلة، أثبتها من خلال الأحاديث المتواترة، يعني مثلا ما تقبل لا تقبل نقاشا. البخاري ومسلم لهم كما قلت ألفاظ، لفظ الذي معنا في البخاري ومسلم حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، لفظ آخر في الصحيحين حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وهذا أنسب للسياق، هذا أنسب حتى يضع رب العزة فيها قدمه. حديث أبي هريرة الذي علقه فيه في الصحيحين يقال لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد، فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها، وفي لفظ حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، تفسير أو الثمرة المترتبة على الانزواء، هنا تنزل في رواية أبي هريرة حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، الامتلاء يكون بعد الانزواء، تنزوي يعني يجتمع بعضها على بعض، يلتئم بعضها على بعض، يتضايق على من فيها. في رواية أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة حتى يضع رجله، انتبه لها، قال قدمه قال رجله، حتى يضع رجله فيها فتقول قط. هذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث ثابتة في الصحيحين، ونحن لا نشك في صحة الصحيحين ولا تجد في نفسك غضاضة أن تسمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعرفك بربك ويعرفك بفضله سبحانه، وأن النار لا ينزوي بعضها على بعض إلا بأن يضع الرب جل في علاه قدمه فيها. قال قدمه، قال ارجع. مذهب أهل السنة بإيجاب يقولون، وهذا يعين من أكبر الأسباب المعينة على فهم أن الله قال قدم قال ساق قال قدمه قال رجله، فقدمه ورجله بمعنى واحد، وهذا أكبر رد على من زعم أن التفويض عند السلف إنما هو تفويض المعنى. وقلت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن المفوض الذين يفوضون المعاني يزعمون أن هذه أصوات لا معنى لها، بينما أهل السنة تفويض أهل السنة تفويض إيش؟ كيفية، ويثبتون. لو كنا لا نثبت المعنى لما استطعنا أن نقول المراد في الرواية بالرجل هي المراد بالقدم، فالنبي عبر صلى الله عليه وسلم مرة بالرجل مرة بالقدم، وفي هذا إشارة بل في هذا دلالة جلية واضحة أن السلف وعلى رأسهم طبعا سيد السلف محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدهم، فأن النبي صلى الله عليه وسلم التفويض لم يكن عنده تفويض معنى، وإنما كان عنده تفويض كيفية. لما سئل السلف منهم مالك كيفية الاستواء، قال كيف الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقال بعدها إيش؟ قال السؤال عنه بدعة. في بعض الزيادات قال قال للسائل ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه من المجلس. ومالك كان له هيبة، كان يضرب بعض الناس ويخرج بعض الناس من المجلس، كان له هيبة رحمه الله. قال ما أراك إلا مبتدعا أخرجوه، فأمر بإخراجه من المجلس. هذا الإخراج لماذا؟ لأنه سأل عن معنى الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ عن كيفية الاستواء. فإذا التفويض يكون في إيش؟ في الكيفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمه وقال رجله، فإذا المعنى واضح، وإنما يكون التفويض في الكيفية. الآن لو أن لا قدر الله لو أن سائلا سأل فقال كيف قدم الله، لو سأل سائل فقال هل لقدم الله أصابع، ماذا نقول له؟ نقول له الصفة هذه صفة خبرية معلومة وكيفيتها مجهولة، لا نراك إلا مبتدعا أخرج من المجلس. من سأل عن هذا السؤال هذا جوابنا له، من سأل هذا السؤال جوابنا له من باب أولى، من هذا صفة خبر، وصفة الخبر نؤمن بها كما جاءت، وكما ترون جاءت في عدة نصوص على وجه جلي واضح فيها إثبات صفة قدم لله جل في علاه، ونثبت القدم لله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أو في أكثر من حديث في الصحيحين، وكيفية هذه القدم تليق بربنا، تليق بجلاله، تليق بكماله، تليق بعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن سأل عن كيفيتها أو خيل له الشيطان كيفيتها فالواجب عليه أن يرمي الشيطان وأن يضربه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن يسأل عنها معنى نقول له النبي قال قدمه وقال رجله، فهي ليست عماء، ليست أصوات لا معنى لها كما يقول مفوض. هذا مذهب السلف، وهذا مذهب سهل جدا. طيب نأخذ روايات عند الدرقطني في الصفات. في رواية عند الدرقطني في الصفات يقول فأما النار فيبقى فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه فيها فتنزوي، حتى يأتيها صفة الاتيان، وجاء ربك والملك صفا صفا، يأتي ربنا كيف ما ندري، صفة فعل، والقدم صفة خبر لا ندري. في رواية عن الدرقطني لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار تبارك وتعالى فيها قدمه فهناك تنزوي. ترتيب فهناك تنزوي، الثمرة المترتبة على تنزوي هي ثمرة لوضع الرب جل في علاه قدمه. نعم. هذه الروايات وينبغي أن نفهم وأن نشرح الحديث بناء على هذه الروايات ولا يجوز لنا أن نزيد. ومن أراد أن يزيد في معرفة الكيفية فإنما هو متنطع ونقول له هلك المتنطعون، والواجب عليك أن تضم إحدى شفتيك إلى الأخرى وأن تسكت وألا تنطق بكلمة في موضوع الكيفية. وهذا صنيع المبتدعة وهذا الذي أضر بالدين. الأخذ بظاهر الحديث له حلاوة وطلاوة وفيه سهولة ويسر، وهو الواجب علينا، ولا يجوز لنا أن نحمل الكلام ما لا يحتمل ولا أن نصرفه عن دلالته المعروفة في اللغة. وبما أن من قبلنا أتقى وأكرم علينا منا عند ربنا وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته ولم يسألوا، فالواجب علينا أن نسكت وألا نسأل، والواجب علينا أن نقول يسعنا ما وسعه. الواجب علينا أن نقول يسعنا ما وسعه. طبعا هنالك عقول لا تتحمل حلاوة السنة من كثرة البدع والأصول الفاسدة التي دخلت على عقولهم واستقرت في قلوبهم. إن جاء حديث صحيح وهذا الحديث لا شك في صحته فإن العقل بأصوله الفاسدة يظهر عواره فيفهم الكلام على غير مراد قائله صلى الله عليه وسلم، ويبدأ يحرف الكلام ويتكلم بكلام عجيب غريب، ويبدأ يعني يبعد النجعة ولا يصيب الحق فيما يقول. مثلا حصرنا أقوال في تفسير القدم المخالف لقول السلف، أولا نجد ظاهرة عجيبة غريبة، نجد أولا أقوال متناثرة متباعدة ولا نعرف الحق فيها، بل أصحابها يذكرون أشياء كثيرة على وجه الاحتمال حتى فقط لا يثبتون الظاهر، فقط حتى يبعدون عن الظاهر يقبلون أي قول ولو كان بعيدا. فالأقوال متعارضة متناقضة متشاردة لا يجمعها جامع، بعيدة عن الفهم اللغوي، بعيدة عن السياق، بعيدة عن الآثار المترتبة. وتأتينا إن شاء الله تعالى ما يفند ويبطل أقوالهم، ولكننا أولا نسرد الأقوال ونجمع ما استطعنا لذلك. قالوا حتى يضع الحديث، قالوا إيش الحديث معنا؟ قال حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. قالوا قدمه حتى يضع الله فيها قدم، قدم اسم مكان عصي الله فيه في الدنيا، فالله عز وجل يضع هذا القدم ويرمي في النار. هذا ضمير قدمه ألغيت. لو كان حتى يضع الله القدم هذا شيء آخر، بس الله أضاف القدم النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قال حتى يضع رب العالمين رب العزة فيها قدمه، فهذا كلام بعيد جدا. الأمر الآخر قال حتى، وهو شبيه فيه، قال حتى يضع الرب مخلوقا اسمه القدم، قدمه يعني مخلوق ممن خلق اسمه القدم. قالوا حتى يضع فيها قدم إبليس، قالوا حتى يضع فيها قدم بعض المخلوقين. المقام مقام إبليس ومقام دخول نار، ولو كان الأمر كذلك فإضافة الشيء لله لا يكون إلا من باب التشريف، ناقة الله بيت الله، فلا تكون في هذا المقام. ونسبة الشر لله جل في علاه في سياق الابتداء دون ذكر داعي وحاجة له، هذا ليس من أدب مع الله. الله الذي خلق الخير والشر فإننا لا ننسب الشر إليه، نقول فإذا مرضت فهو يشفين. لا نقول الله خلق الكلب إلا في حق من أنكر أن الله قد خلق الكلب، نقوله أن الله خلق الكلب. أما بداية لا نذكر هذا، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله جل في علاه، لا ينسب إلى الله إلا الخير من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. منه من قال حتى يضع الله تعالى قدمه، أي القدم أي الفرق الذين سبقوا فتمتلئ. نقول لهم الفرق الذي سبق إما أنه يستحق، فإن استحق وعلى رأس من يستحق المنافقون ثم الكفار، وهؤلاء يكون في قد ألقوا هؤلاء يكون قد دخلوا النار، وإما أن يكون هنالك قوم زائد يوضعون في النار وهم لا يستحقون النار، وإنما يوضعون لملئها، وهذا ليس من العدل أن يوضع في النار من ليس من أهل النار. يعني قالوا يوضع فيها يعني رب القدم، القدم مجموعة من الناس، وهذا كلام على قول فاسد، لأن المستحق للنار في النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهؤلاء دخلوا النار، والسياق يقتضي أنها تبقى تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، يرمى فيها وتقول هل من مزيد. من أعجب الروايات أو أعجب التفسير قالوا حتى يضع الرب فيها قدمه، المراد بالقدم محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أي شفاعته، فتبقى النار تقول هل من مزيد، حتى يعني يضع الرب قدمه أي محمد صلى الله عليه وسلم حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم للناس. وهذا السياق لا تحتمله اللغة البتة، وهذا أيضا ليس بصحيح. رواية الرجل ذكروا حديث أيوب قال فكان ينزل عليه رجل من الجراد، والرجل من الجراد، الرجل هو الجماعة العربية، رجل الجماعة، قالوا حتى يضع رجله، قال أي جماعته. طب جماعته الذين يدخلون النار هؤلاء لا يدخلونها إلا وهم مستحقوها، فإن كانوا مستحقيها فإنهم لا ينسبون لله نسبة تشريف ونسبة تفضيل، فهذا ليس هذا أمر غريب على الشريعة، هذا الفهم غريب على الشريعة، والمقام لا يقتضيه، المقام لا يقتضي هذا. وهذا تفسير للرجل. طب أين تذهب رواية القدم حتى يضع الرب قدمه فيها؟ فهذه أقوال أهل البدع، وهي أقوال بعيدة عن اللغة، بعيدة عن الفهم الصحيح، بعيدة عن السياق، بعيدة عن النتائج المترتبة على صحة هذه الأقوال، كما يأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل. بطلان هذا القول من وجوه، بطلان هذه الأقوال من وجوه طويلة. من أهم هذه الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يضع، ولم يقل يلقى، وكل الأقوال التي قيلت مكان أو كذا يلقى، بقي تبقى يلقى فيها، يلقى فيها، يلقى فيها، يلقى فيها، ويلقى فيها، ونار ولا تقول هل من مزيد. ثم النبي قال حتى يضع، فكل الأقوال السابقة مفادها أنه يلقى فيها، فهذه كلها ليست وضع. يعني المقدمون، الجماعة، إبليس، المكان، هذا كله لا يضع، إنما يلقى. الله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال حتى يضع الله جل في علاه، في الحديث الذي معنا، اللفظ الذي معنا، قال حتى يضع فيها رب العالمين قدمه. لو كان أمر كما تقولون من الرواية السابقة لكان ينبغي أن تدخل تحت حتى يلقى فيها، وليس هذا وضعا. القول الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدمه، ولا يفهم منه هذا الذي قالوه، لا يفهم، إن عملنا حقيقة القدم فلا يفهم، خصوصا أن الرواية الأخرى جاءت مفسرة للثانية، لا يفهم منه لا حقيقة ولا يفهم منه مجازا، فالعرب لا تطلق على المكان قدما، لا تطلق على إبليس قدما، ولا تطلق على الشفاعة قدما، فهذه المعاني التي حرفتم النص، وقد قال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج كان يقول والله لأقاتلنكم على تأويله كما قاتلكم النبي صلى الله عليه وسلم على تنزيله. النبي قاتل كفار قريش على التنزيل، ما آمنوا بالتنزيل. علي قاتل الخوارج على تأويل، تأويل فاسد. لذا ابن القيم في صواعق المرسلة هذه التأويلات يقول عنها هي الطاغوت، وهي الصنم الذي يجب أن يكسر. يقول عن هذه التأويلات البعيدة عن النصوص، البعيدة عن الألفاظ، ألفاظ الأحاديث، البعيدة عن أقوال السلف، البعيدة عن المعتقد، الكتب التي كتبت في المعتقد، هذه كلها جعلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوتا، وقال ينبغي أن يكسر هذا الطاغوت. إذن هذه المعاني لا تحتملها الألفاظ، أولا لا في حقيقتها، وثانيا ولو أننا وسعنا في معانيها والتوسع في المعاني قد يطلق عليها بعض أهل العلم مجازا. وقد ألف الإمام أبو عبيدة معمر بن مثنى المتوفى سنة 211 كتابه مجاز القرآن، وليس مراده بمجاز القرآن المجاز الذي يذكره الأشاعرة، وإنما المراد توسعة الألفاظ التي قد يساعد عليها السياق. فهذا التوسيع يسميه من قبلنا المجاز، وإثبات المجاز على هذا المعنى لا مندوحة فيه ولا حرج فيه، وإنما إثبات المجاز الذي هو الذي يقتضي أن تكون ظواهر النصوص تحتمل الكفر ولا بد من المجاز وحرفها عن ظواهرها، هذا الذي فيه كل عيب وشين وقبح وضر وسوء وفساد وقلة أدب مع الله عز وجل ومع رسوله. أن يقول قائل ويتجرأ على الله ورسوله ويقول ظاهر كلام الله كفر، ظاهر كلام النبي كفر، أعوذ بالله، هذا هو عنده فساد في عقله، فساد في القالب الذي عنده. أما ظواهر نصوص الكتاب والسنة كلها خير وبركة وكلها توحيد وليست هي من الكفر كما يقول. الوجه الثالث إن هؤلاء المؤخرين الذين يلقون آخر شيء إن كانوا من الأصاغر المعذبين فلا وجه لانزوائهم واكتفائهم بها، فإن ذلك إنما يكون بأمر عظيم. يعني الذي يلقى لو كان المذكورين هؤلاء ليسوا كالمنافقين المذكورين الذين يلقون، فلو كانوا كمن قبلهم من المعذبين هم أولا ليسوا كالمنافقين وهم أشد الناس عذابا، ولو كان أمر كذلك لما كان هنالك داعي لأن ينزوي النار بعضها على بعض. فترتيب هذه النتيجة وهي انزواء أي أن يلتئم بعضها إلى بعض لم يكن بسبب رمي هؤلاء على التأويل المذكورين في التأويلات، ولو كانوا هؤلاء المذكورين في التأويلات لكانت النار يتراكم بعض من يلقى فيها فوق بعض كحال من قبلهم، ولا تكون النار قد انزوت والتأمت وفزعت إلى الله. لو كان الأمر كما يقولون لكانت النتيجة أن تبقى تقول النار هم المزيد أولا، ولكانت النتيجة أن الناس الذين يرمون فيها يبقى بعضهم فوق بعض، ولا يلزم أن تلجأ النار إلى الله وتتوسل إلى الله وتتوسل بالقهر والكرم. هي تريد قهر، الله يقهر كل الخلق، والله عز وجل كل الخلق يحتاجون إلى رحمته، حتى النار تطلب الرحمة أن لا يلقى فيها بعد أن وضع الرب تعالى قدمه فيها. فالأمر لله خالص لله، الجنة والنار، إدخال من يشاء في النار وإخراج من يشاء في النار وتوقيف إلقاء الناس في النار ليس لأحد، ما في أحد يرمى فيقال أنه رفت، ليس هذا، لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، لا يملكه أحد أن يقال خلاص مجرد ما يرمى فلان كذا من المخلوقات مكان أشخاص كفار مؤمنون لهم منزل عند الله ليس لهم منزل عند الله. إنما الأمر لما تنزوي علقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الرب تعالى، حتى يضع رب العالمين قدمه فيها. ثم الوضع القدم فيها انزواء وليس فيها ضيق، يعني أن النار يختلف حالها، يعني الضيق يحصل من الانزواء ولا يحصل من الإلقاء، يعني الأثر المترتب على الإلقاء إنما هو الانزواء على وضع الرب قدمه فيها، إنما هو الانزواء، إنما هو الضيق، إنما هو ضيق النار، فحينئذ النار تقف. هذا الكلام الذي قالوه إن سمعه سامع فلا يتبادر إلى ذهنه وفق وعد اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إلا ظاهره، ولا عيب ولا حرج ولا نقص في ظاهره، فإن نقول هذه صفة خبرية أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أعلم بنا بربه جل في علاه، والنار ليس كل من يدخلها مهان. صحيح. الملائكة هل يعذبون في النار وهم فيها؟ صحيح. الملائكة ملائكة في النار ليس هم في النار، من يعذبون؟ لا يعذبون. فالذي يقع في قلبه أن وضع الرب قدمه في النار أنه هذا قد يؤذي، أعوذ بالله، هذا خيال، وهذا دلالة على أن البخاري رحمه الله يقول لك كما قال لك مرات كثيرة في الأبواب السابقة أن الرب عز وجل ليس كالبشر، وإن استوى الوضع وإن استوى الاسم وإن استوت الصفة مثل ذاك الإنسان اللي قد يضحك عليه واحد أشعري ولا واحد لا يؤمن بحديث النزول، وحديث النزول متواتر، والدارقطني كتاب اسمه النزول رحمه الله، جمع جميع حديث النزول، مطبوع كتابه أيضا في النزول. قل لك مش الليل بدخل كل لحظة في ليل وثلث الليل كل لحظة في ثلث ليل. قال طيب وربنا بينزل في ثلث الليل؟ قال يعني شو الله عز وجل ما دام كل لحظة في الأرض في ثلث ليل، يعني معناها أنه الله بس عام نازل طالع. هذا شبهة يرميها إبليس وأوان إبليس. طب هذا شبهة إذا أردت أن تحكمها وأن تقبلها فينبغي أن تكون عندك مقدمة، وهي أن الرب مثل المخلوق، فحينئذ تصلح أن تكون هذه الشبهة في حق الرب عز وجل. هل الرب مثل المخلوق؟ في حقنا إحنا كل لحظة في ليل، ما هل الرب هكذا؟ هل القوانين التي وضعها الله تعالى تحكمه؟ معاذ الله. لذا جاء الخبر أنه الله يقسم، الله أضعنا قانون أن لا نقسم إلا به، وهو جل في علاه أقسم بما شاء من خلقه، أقسم بمخلوقاته بالزمان بالمكان كما تعلمون. فالقوانين لا، يعني الله الذي وضعها. فالله جل في علاه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لتقول الله ينزل كل لحظة هذا خطأ، هذا الفهم فهم مغلوط، فهم فيه لزوم أن تكون القوانين التي وضعها الله تعالى في هذه الحياة تنطبق عليه، وهذا من الخطأ الشنيع. إذا عقول أهل السنة وقلوب أهل السنة منشرحة انشراحا تاما بما جاءت فيه النصوص، و يعني أن تصون فهمك وقلبك وعقلك عما ورد فيه النص صيانة إبليسية وتنزيه غير شرعي. التنزيه الشرعي أن تثبت ما أثبت الله لربك، لأن ربك ونبيك صلى الله عليه وسلم كلام النبي من الوحي، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون من باب إخبار بصفات الله ذات الجلال والجمال والكمال. فالله عز وجل يستحيل أن يلحق أن يلحقه نقص، فقد يقع في القلب أن يضع الرب قدمه في النار، قد تتأذى القدم، هذا قدم يقدمك تضع في النار تتأذى، أما الرب جل في علاه فلا. فأخبرنا بأن النار فيها ملائكة أبرار يقومون على تعذيب الكفار وهم لا يتعذبون، وفيهم ومنهم خزنة للنار وهم لا يتعذبون، بالنار. ثم الإضافة التي ذكرناها في معرض الكلام حتى يضع فيها رب العالمين قدمه، هذه الإضافة لا يمكن أن يستفاد منها إلا أن تكون لله أولا، ثانيا إذا أضيفت لغير الله فليس هذا من العرف الشرعي في الاستعمال، فلا يضاف الشيء لله إلا ذا شرف، وجميع ما أضفتموه لله في تأويلاتكم السابقة ليس كذلك. فهذه وجوه كثيرة وعديدة كما رأيت فيها أن هذه التأويلات باطلة، وأن الكلام على ظاهره، وأننا نؤمن به كما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فينزوي بعضها إلى بعض، لا يبقى فيها متسع بعد أن يضع رب العالمين قدمه، ثم تقول النار امتلأت قد أو قط، والقلب بين الحروف معروف في لهجة العرب، له الحروف قد الدال والطاء بمعنى واحد، اكتفيت امتلأت حسبي كفان ما ألقي بي، بعزتك وكرمك أسألك يا رب عزتك وكرمك كفان لا تلقي بي أحدا، حتى النار تتوسل إلى الله عز وجل ألا يلقى بها، فرحمة الله عز وجل تسبق غضبه. أما أهل الجنة قال ولا تزال الجنة تفضل، إيش معنى تفضل؟ تزيد عن أهلها. الجنة واسعة، ورب جل في علاه يقول سارعوا لمغفرة من ربكم وجنة عرضها عرض السماوات والأرض، ويقول عز وجل هذه في آل عمران، ويقول في الحديث سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. فالجنة عرضها عرض السماوات والأرض، لما يدخلها أهلها يجدون فيها فضلا، يجدون فيها متسع، الواحد له من الأملاك ما الله به عليم. أقل أهل الجنة كما في حديث أبي هريرة الذي علقه الإمام البخاري هنا ووصله كما ذكرنا في كتاب الرقاق وذكرنا متنه في درسنا الماضي، أقل أهل الجنة دخولا له مثل 10 أضعاف أكبر ملك من ملوك الأرض. أقل أهل الجنة، الجنة تفضل لما يدخلها الناس، الجنة تفضل، النار تبقى تقول هل من مزيد تطلب، والجنة الذين يدخلونها تفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الجنة تفضل، يعني يبقى فيها متسع تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا. الله يخلق خلقا يكرمهم الجنة. هذا إما أن يكون كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري صحيحين أن قسما أهل النار وهم الجهنميون وهم العصاة من الموحدين يعذبون في النار، وكل يعذب بقدر معاصيه، فمنهم من تأخذ النار إلى ركبتيه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى ترقوته، ومنهم إلى حقويه، ثم يفحمون ثم يرمون على نهر في الحياة، على نهر في الجنة، وينبتون كما تنبت حبة السيل، ينبتون نباتا سريعا ويكتب على جباههم الجهنم. فهؤلاء يدخلون من النار للجنة. ولذا قال وافهم عني بارك الله فيك وإياك وشبه أهل الضلال، قال أئمة الهدى وقد صرح بذلك تصريحا لا لمس فيه الإمام المقيم في كتابه الوابل الصيب، أن هذه الطبقة من النار تفنى، النار لا تفنى، النار فيها أبدا، يعني خالدين فيها أبدا في نحو 50 آية، النار لا تفنى. ما الذي يفنى من النار؟ طبقة الموحدين. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الذي بعض الضلال في هذا الزمان يكفر شيخ الإسلام ويكفروه بأسباب، ومن أهم الأسباب التي يكفر الضلال شيخ الإسلام يقولون أنه يقول بفناء النار. ابن القيم في الوابل الصيب يصرح أن النار التي تفنى ليست أصل النار، ليست نار المنافقين وليست نار الكفار، وإنما نار الموحدين العصاة. الله يقول وقودها الناس والحجارة، فالكفار فالموحدون العصاة من الموحدين لما يرمون على نهر الجنة، فهذه الطبقة من النار هي التي تفنى. فمن سمعته يقول ابن تيمية ابن القيم أن النار تفنى، قل له أنت كذاب. هذا كلام ابن القيم في الوابل الصيب، يقول النار التي تفنى إنما هي نار العصاة من الموحدين. الله ينشئ خلقا، ينشئ لها خلقا بالجنة بفضلها، ينشئ لها خلقا. انظر الآن للنار، انظر للجنة، كيف تعامل الله جل في علاه مع النار وهي تقول هل من مزيد، حتى الله جل في علاه يضع قدمه في النار. وأما الجنة فيبقى لها تفضل الجنة بأهلها، فالله عز وجل سبحانه وتعالى حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل جنته. الله عز وجل يسكن من أنشأهم فضل جنته. قلنا الحديث أخرجه الإمام البخاري في التفسير 4848 باب تقول هل من مزيد، قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود بالإسناد الذي معنا وبرقم 6161 في كتاب الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته، وأخرجه من طريق شيبان عن قتادة. تبقى هنا شبهة تحتاج منا إلى رد، وقد يتعلق بها الذين يقولون بأن التأويل السابق يقبل. قد يقول قائل ألم يقول الله وأخذ على نفسه القسم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فإن جهنم على قولكم لا تمتلئ بغير الجن والإنس، إذا كانت لا تمتلئ إلا بوضع القدم قدم الرب فيها، والله قال لهم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الجواب هذه الآية لا تخالف قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، إذ يصح في الكلام عند العربية أن يقول للمبتلئ أستزد، الممتلئ يمكن أن يقول له زد، يعني هو الجنة النار بعد أن تمتلئ تبقى تقول هل من مزيد، إيش الإشكال؟ يعني الواجب علينا أن نجمع بين جميع ما ورد في الباب من نصوص، فقول الله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين النار تمتلئ، لكن هل امتلاؤها يمنعها من أن تطلب المزيد وأن تراكم الناس فيها فوق بعضهم بعضا؟ جواب لا، تبقى تقول هل من مزيد حتى يضع رب عز وجل قدمه فيها. أخ يقول ما هي الصفات التي يجوز فيها الحلف وهي مرتبطة بلفظ الجلالة الله؟ قلنا الصفات التي هي خاصة بالله عز وجل صفات الذات والخبر، فهذه يجوز الحلف بها. أما الصفات الفعلي فالصفات الفعلي التي هي خاصة بالله ولا تكون إلا له فيجوز لك أن تحلف بها، وأما الصفة المشتركة بين المخلوق والخالق من صفة الفعل فليس لك أن تحلف بها، فلك أن تحلف بالذي استوى على السماء الذي استوى على العرش، الذي استوى على العرش هذه خاص بالله جل في علا. أما أن تحلف بالمجيء مثلا فلا، لأن المجيء صفة مشتركة بين المخلوق والخالق، والصفة فقط من صفات الفعل، أما صفات الذات صفات الخبر فلك أن تحلف بها، أما صفات الأفعال فالخاصة به تحلف بها ودون ذلك لا تحلف بها. ما هو سر عدم جواز الحلف بالقرآن مع أنه كلام الله؟ قلنا في درسنا الماضي أن القرآن كلمة إما يقصد بها كلام الله فكلام الله يجوز الحلف به، أو يقصد بها الصحف المصحف الصحف فالصحف لا يحلف بها لا يحلف بها. أما من حلف بالقرآن ومراده أنه يحلف بكلام الله فالحلف بكلام الله كالحلف بحياة الله كالحلف بعزة الله كالحلف بكرم الله وهكذا. بآيات الله كذلك، هل يجوز أن تحلف بآيات الله؟ قلنا آيات الله قسمان، آيات متلوة وآيات منظورة مشاهدة. الآيات المتلوة المنظورة مخلوقة ولا يجوز الحلف بآيات الله المنظورة كالجبال والأجنة والسماء إلى آخره. وأما الحلف بآيات الله المتلوة، من حلف بآيات الله وهو لا يريد إلا القرآن إلا كلام الله فحلفه صحيح، حلف بآيات الله الصحة والعدم المشروعية وعدم المشروعية إنما تكون على حسب نية الحالف، فمن حلف بآيات الله وهو يريد كلام الله فهذا حلفه لا إثم فيه، وأما إن كان يريد آيات الله المتلوة المنظورة لا المتلوة فهذا فيه كل حرج، هذا كأنه حلف بليل أو بنهار أو بقمر أو بشمس أو ما شابه. والناس في إطلاقهم الحلف بآيات الله لا يريدون القرآن، لا يريدون إلا كلام الله جل في علاه. نحن لا نشك في صحة البخاري ومسلم من حيث الأحاديث الواردة فيهما، لكن هل هذا يعني أنهما وحيان من السماء؟ في قسم من الحديث قرار، الإقرار ليس وحيان من السماء، في قسم من الأحداث اجتهاد، لكن الله تعالى إن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ففعل خلاف الأولى فإن الله يصوبه، فإقرار الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التصويب دلالة على أنه من دين الله، فهو من دين الله، جميع الأحاديث من دين الله، إما أصالة فيما أوحى الله لنبيه وإما تبعا بأن أقر الله نبيه، كما أن النبي يقر الناس ويصبح من دين الله فإن الله يقر نبيه فيصبح من دين الله، لأننا نعلم أن قسما من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقراراته في حياته إنما هي من اجتهاده، كحفر الخندق شاور الناس، كبدر هل يخرج أم يبقى، إلى آخره. هذه كلها في شؤون الحياة من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا قاضيا، وأرسل معاذا معلما للتوحيد، أرسل الصحابة إلى بعض البلاد. ومعنى هذا أن الاجتهاد كان قائما في وقت نزول الوحي، فلا يمنع أن يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم. واجتهاد النبي قسمان، قسم يصيب فيه وهو الغالب، وقسم قد يفعل خلاف الأولى، فإن فعل خلاف الأولى فإن الله تعالى لا يقره، والذي يصيب فيه فإن الله يقره، فكله يعود إلى رضا الله عز وجل. الأخ يريد يسأل السؤال بطريقة مقلوبة وهي المشهورة في غير هذا المقام، هذا المقام جعل الأخ يسأل هكذا السؤال، لكن هل كل ما في الصحيحين صحيح؟ نحن في علم الحديث، في دروس علم الحديث، دائما نقول ما قاله الإمام ابن الصلاح في علم الحديث، قال كل ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف السيرة كل ما فيها، في أحرف قليلة جدا متكلم فيها من أهل الصنعة الحديثية، فجميع ما في الصحيحين صحيح. نعم، الإمام الحرمين الجويني يقول لو أنا رجل حمل البخاري بيمينه والمسلم بيساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال فإن زوجته لا تطلق. الأحرف اليسيرة في المتن في السند حديث زيادة في متن، هل هي من حديث أنس ولا من حديث أبو هريرة، قد يعيد بعض الأئمة في البخاري أو مسلم زيادة يقول لها ليس من حديث أبو هريرة، هذه من حديث أبو أنس، أنت شأنك يا من ليس الحديث من تخصصك، هذا ليس شأنك. كلام الصحيحين وما فيهما من أحرف كل ما فيها لا يفهم هذا العلماء، العلماء لا يفهمون هذا إلا أهل الاختصاص عن الحديث، اللي غير مختص عن لا يفهم. يعني قد تجد عالم كبير قال له كلام ما يفهم كلام الطرق، وفلان انفرد وفلان زاد عبارة وفلان زاد لفظة، هذه مسائل أهل الحديث ليست للعلماء بعامة. ولذا التقليد والغض من شأن الصحيحين من سمات أهل البدع منذ القدم، وتعظيم الصحيحين وأن تكون للصحيحين مكانة سامقة كالجبال الرواسي في النفوس والهيبة من الكلام الصحيحين، إنما هذا صنيع أهل الحديث. بعض الناس عندنا اليوم صغار في ورعه، صغير في ورعه، صغير في علمه، صغير في تفكيره، صغير في ديانته، وجريء كل الجرعة صحيحين. جمال البنا مات من قريب، أخوه حسن البنا، أسأل الله أن يغفر الاثنين. جمال البنا له كلام المجانين لا يقولون، يجعل الصحيحين كأنه لعبة ولد صغار، مع أن جميع علماء الحديث على مر التاريخ ما أحد ينظر الصحيحين إلا بعين مليئة بالمهانة، وعنده خلل في الفهم. يعني يقول لك شو يعني حديث في الصحيح في البخاري إنه إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث ترجع اثنان ويبقى واحد، تبعه عمله وأهله وماله ويرجع واحد، كيف يعني المال يتبع؟ الحديث كلام لأصحاب النفوس المريضة والعقول الضعيفة بمشي، يظن مسكين إنه المال في زمن الصحابة في زمن ما قال النبي هذا الحديث، يظن إنه المال عبارة عن الأرصدة اللي في البنوك والدنانير في البنوك. المال في زمنهم كان عبارة عن الله يعزكم الدواب، الإبل والغنم، فلما إنسان يموت تؤخذ، لما يدفن يتركب هذه الدواب وتلحق المرء، تلحق الميت وبترجع مع الميت، بترجع مع الميت، شو المشكلة؟ لما قال يتبعه ثلاث ماله، نعم المال يتبع الميت والمال يرجع والأهل يرجعون، يرجع الراكب المركوب، فالمركوب المال والراكب الأهل، وإيش مشكلة بالحديث؟ فهو بقول الحديث موضوع، هذا كذب وما لازم إحنا نرد على البخاري، أنت المأفون وأنت عقلك التعبان. وعلى مثله عشرات بل مئات الأحاديث تقرأ تكاد تتقيأ كلما قرأت، يعني ينظر لعلماء الأمة بأجمعهم وكلهم وكل كريم على أنهم حمير أو أغبياء أو أنهم لا يفهمون، وهو الذي أتى بالجديد، وهو الذي يعني يتكلم بلغة العقل ولغة المنطق، وأن من قبله لا منطق عندهم ولا عقل له، وجل الذي اطلع عليه إنما هو من نمط حياة تتغير عن نمط حياتهم، فقاس نمط حياتهم على حياتنا، فوقع الاستبشاع والاستشناع ما طرأ علينا لا مما كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا من أراد أن يفهم الأحاديث ينبغي أن يفهم كيف كان نمط حياة الحياة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحديث. أحاديث صحيحين، أحاديث صحيحة، جميع علماء الأمة المعتبرين في الحديث يعني نظروا إليها بهيبة، ليست حجية الصحيحين لأن البخاري ألفه أو لأن مسلم ألفه، ليس حجية البخاري، لا تظن هذا. حجية الصحيحين لأن جميع علماء الأمة أجمعوا على ما في البخاري وأجمعوا ما في مسلم، فضلا عن ما ميز الله البخاري ومسلم، ما ميزهما بمنهج مهم. الذي يعرف منهج البخاري يعرف منهج مسلم في صحيحيهما يكاد لا ينطق بكلمة نقص أو ازدراء أو استهجان، لكن الذي لا يعرف منهج هؤلاء فكما يقولون مات سفيان فليقل من شاء ما شاء. امرأة بدأت تعمل في شركة حتى تستطيع تلبية حاجات المنزل والأولاد مع زوجها، وبعد 3 أسابيع تبين أنها حامل بجنين 3 أسابيع، فهل يجوز أن تسقط الجنين؟ تضحي بالجنين ولا تضحي بالعمل؟ الجنين تضحي. طيب هذه الأخت عندها 4 أو 5 أولاد متعبين ومغلبين، تذبح لها واحد حتى ترتاح، تذبح واحد من 4 أو 5. لماذا يستهجن من ولدته ولم يستهجن الذي عندها؟ تحملين جنين يا أختي. والعلماء يقولون المتوقع كالواقع، لو تركتيها أصبح جنينا، فاحتسبي وضحي بالوظيفة، ضحي بالوظيفة. ونمط حياتنا الذي نعيش اللي فيه دائما أكل كل يوم أكل لحم، وفي أواني من أحسن موديل، وفي أثاث من أحسن حاجة، والله مستغني عنه عشان الولد. يا بنضحي الولد عشان ننام على غرفة، يعني ننام على غرفة نوم، أو نباهي الضيوف بصالة يعني متميزة بالأثاث، وأدري الناس كيف تفكر. ما أعرف إلى متى تبقى يعني هذه الحياة التي فيها الرفاهية الزائدة والطعام يعني الزائد، يعني حتى تضحى بالأولاد وتسأل المرأة عن حملها هل لها تسقطه أم لا؟ لا ترون أن جرأة الأمهات على إسقاط قتل الأجنة قد يتولد عنه أن هذه الأمهات قد ترى الأولاد يذبحون ويقصفون وإلى آخره فيتعاقب هذا بهذا؟ يعني والله لما ترى ماذا جرى في سوريا من قريب، فترى كيف يفزع الصبيان والصغار، ثم يجول في خاطرك لو أن هذا ولدك أو ولد ولدك أو ولد أخيك أو ولد ابنتك، فكيف مشاعرك؟ كيف مشاعرك لو كان هذا الذي تراه يعني من خواصك؟ طب أما ترى أننا تجرأنا أيضا وإحنا أخطأنا في أشياء كثيرة فالله عاقبنا، ألا يمكن أن نفكر تفكيرا شرعيا صحيحا كتفكير يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا الظالم اغفر لي يا رب لا إله إلا أنت. متى البلاء وقع بنا يعني تأملنا أحوالنا ورجعنا إلى أنفسنا وبحثنا عن قصورنا وتبنا إلى الله؟ إلى متى نبقى ويبقى الإعلام يعني يدندن على أن فقط الأمر عند أعدائنا؟ أنا لا أستهين بأعدائي، هذا عدو والعدو له أن يصنع ما شاء، لكن أملنا أن نفهم الأمور فهما شرعيا صحيحا. العدو يدخل من ثغرات في حياتنا في مجتمعنا، فإذا ما وجد ثغرات العدو لا يدخل، لكن أليس مطلوب منا أن هذه الثغرات نغلقها على أعدائنا؟ هذا هو التفكير الصحيح هذا تفكير الأنبياء. أيوب ماذا كان يقول؟ إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، الذي يصيبه بلاء يعرض أمره على الله. هذا منهج النبيين، من أصابه بلاء من أصابته مصابه مرض يعرض. هذه الضيق التي نحن فيها ضيق الحياة ما هو سببها؟ الله المستعان على حقه الله. اكتفي بهذا القدر، والأسئلة محفوظة أجيب عنها لعلي أخطها في مجلس إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.